أحكام التدخين. التدخين الذي قد يكون من خلال السيجارة وقد يكون من خلال الغليون، كان سابقا يعني شائعا بدرجة كبيرة جدا، لكن الآن يعني ضعف حضوره كثيرا، وقد يكون من خلال الأرجيلة، وقد يكون من خلال يعني أي وسيلة من وسائل التدخين التي قد لا نعرفها. هذا التدخين في الحقيقة بالأصل إذا حكم الأطباء أو كان هو يعني المكلف يعرف ويحتمل احتمالا عقلائيا أن التدخين سوف يتسبب له بأمراض أو خسائر صحية معتد بها، فإن هذا التدخين يكون محرما. ولكن إذا لم يكن يعلم أو لم يكن عنده احتمال عقلائي معتد به، احتمال كبير يعني أنه والله يعني قد يكون التدخين إضافة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى يسبب له مثلا مرضا أو يسبب له تغيرا صحيا سلبيا، إذا كان يعرف ذلك أو يحتمل احتمالا عقلائيا كبيرا ويعرف ذلك من خلال نفسه أو من خلال قول الطبيب الموثوق، فإنه حينئذ يعتبر التدخين حراما بالنسبة إليه. لكن إذا كان لا يعرف ولا يسبب له التدخين على المدى القريب أو على المدى المتوسط والبعيد، إذا استمر بالتدخين مثلا فإنه سوف يصيبه بأمراض أو يسبب له خسائر صحية، فإن ذلك لا يعتبر محرما حينئذ ويصبح تدخينه مباحا. وإذا كان بالنسبة إليه التدخين مثلا، لنفرض أن هناك شخصا عنده بعض الأمراض التي يعتبر التدخين سببا مساعدا على تفاقمها كمرض السكري مثلا أو بعض الأمراض الأخرى أو مرض القلب أو الضغط أو ما التي يشير الأطباء إليها، ويعرف أن التدخين في الحقيقة يساعد في تفاقم تلك الأمراض، أو أنه مثلا شخص ليس عنده السرطان ولكن إذا دخن فإن حالته الخاصة سوف يساعد التدخين على إصابته بالسرطان أو الأمراض القاتلة والمميتة والصعبة، فإن التدخين يصبح محرما حينئذ. أيضا إذا كان التدخين بالنسبة إليه يعتبر إسرافا أو تبذيرا، بحيث أن هذا الشخص يدخن وهو يعني قد لا يجد ما يطعم أولاده أو يطعم نفسه به، ولكنه يصرف أمواله، الأموال المعتد بها يصرفها في سبيل التدخين، فإن ذلك أيضا يعتبر محرما. أما إذا كان الصرف على التدخين يعني إتلاف المال في سبيل التدخين لا يعتد به بالنسبة لمداخيله ومصاريفه، فإنه حينئذ لا يعتبر أيضا محرما من هذه الجهة. نعم هناك بعض الأفراد الذين ينظر إلى حالهم وقد يحدث لغط حول أوضاعهم، الأشخاص غير المدخنين إذا أرادوا أن يبدأوا بالتدخين وهو لا يعرفون بالمبتدئين، وقد يكون الواحد منهم متقدما في العمر أو متوسطا، وقد يكون شابا يافعا وصغيرا. بدون شك يعني النصيحة لكل هؤلاء ولكل المدخنين على نحو العموم هي عدم التدخين، لأن التدخين مما لا شك فيه أنه يعني يساعد بعض الأمراض إذا كانت موجودة، وهو يعتبر كعامل تنضم إليه بعض العوامل الأخرى قد يتسبب بأمراض. وأيضا بالنسبة إلى المال فإن عدم التدخين يمكن للشخص أن يجمع هذا المال وأن يتصدق به أو أن يقوم به بأي عمل آخر عقلائي، هذا من جهة النصيحة. أما من حيث الحكم الشرعي فإن المبتدئ بالتدخين إذا كان التدخين سوف يتسبب له، هو يعلم من خلال الطبيب أو من خلال نفسه أو أنه لا يعلم ولكن يحتمل احتمالا عقلائيا راجحا وكبيرا أن التدخين أو الاستمرار بالتدخين سوف يسبب له ذلك المرض أو يعني تلك الخسائر الصحية، فإنه يعتبر محرما على رأي كل الفقهاء، وذلك يقع تحت عنوان الحاق الضرر بالنفس، الحاق الضرر المعتد به بالنفس. فإن الحاق الضرر المعتد به بالنفس من خلال الشخص نفسه فهذا غير جائز، يشبه أي ضرر يلحقه المرء بنفسه. هناك أيضا أمور تتعلق بالتدخين بعض العناوين، كأن يتسبب بخرق الأنظمة والقوانين من جهة، أو أن يتسبب بإزعاج وإلحاق الضرر بالآخرين. فإن التدخين في الأماكن التي يحظر فيها ويمنع فيها التدخين سواء كانت أماكن عامة أو خاصة كالدوائر الحكومية والمدارس وأماكن مثلا محطات بالمطارات أو محطات القطار والمستشفيات وغيرها، إذا كان التدخين ممنوعا فإنه لا يجوز خرق الأنظمة والقوانين بكل حال من الأحوال، سواء كان ذلك يسبب إزعاجا أو ضررا للآخرين أو لا يسبب إزعاجا ولا يسبب ضررا، بأي حال من الأحوال يصبح التدخين حينئذ محرما، لأن أصل خرق وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء كما يقولون في الأماكن المختلفة هو محرم بذاته. نعم، إذا كان في أماكن لا يمنع فيها التدخين سواء كانت أماكن عامة أو خاصة، فإن التدخين إذا لم يكن يسبب ضررا أو إزعاجا للآخرين يكون مباحا حينئذ، أما أنه إذا تسبب بالضرر أو بإزعاج الآخرين فإنه يصبح أيضا محرما. هناك عنوان آخر من العناوين التي مثلا يمكن أن تطرح في هذا الجانب، كأن مثلا تجارة التبغ وزراعة التبغ، هل يجوز زراعة التبغ وتجارته أو لا؟ زراعة التبغ الآن هي في هذه المرحلة هي من الزراعات المباحة، لأنها بالتالي تعتبر يعني عاملا منتجا وعاملا يعني يوفر تلك المادة التي يشتغل الناس فيها اشتغالات مباحة مثلا كالتدخين وغيره كما نقول بالنسبة للأشخاص على اختلافهم. لكن أيضا تجارة التبغ إذا كانت من هذا القبيل بحيث نعلم أنه يعني أن تناوله مباح وتداوله مباح، فإن التجارة حينئذ وتحقيق الأرباح في ذلك يعتبر مباحا. الآن التدخين إذا كان التدخين يتسبب بإلحاق الخسائر بالآخرين، يعني مثلا كأن يقوم المدخن بإشعال مثلا السيجارة أو يعني ما يدخنه ويتسبب ذلك مثلا بحرق شيء يعني مال سواء كان سيارة أو ستائر أو مثلا أثاث لأشخاص آخرين أو زرع لأشخاص آخرين، فإن الذي تسبب بالإحراق يعتبر ضامنا لهذا المال ويجب عليه أن يعوض عليه في ذلك، ولا يمكن له أن يعني أن يرفع عن نفسه الملامة إلا بإبراء ذمة النفس صاحب المال، وإذا لم يقم صاحب المال بإبراء ذمته فإن هذا حق يظل معلقا بذمة يعني الذي تسبب بالخسارة. هناك عنوان المخدرات. في الحقيقة المخدرات هي من العناوين الحيوية جدا لما يعني تتعلق بها من مصائر الناس وخصوصا مصائر الفئات العمرية المختلفة والشرائح الاجتماعية المختلفة، فإنه آفة خطيرة أصابت مجتمعنا وتصيب المجتمعات على اختلافها. والمخدرات في الحقيقة هو من يعني من المشكلات التي تتسبب بمضاعفات خطيرة وكبيرة جدا اجتماعية ونفسية وصحية على حد سواء. أصل تناول المخدرات هو في كل الأحوال سواء كان استنشاقا أو شربا أو بأي شكل من الأشكال تناول المخدرات محرم، وليس هناك أي التباس ولا اشتباه في ذلك، وإن كل من يحاول أن يعني أن يحرف الفتوى عن هذا المسار وعن هذا الاتجاه ليعطيها بعض الاستثناءات أو غيره فإنه يعني يقوم بالتدليس والتغرير بالأشخاص، يحرم مطلقا تناول المواد المخدرة سواء كانت تترتب عليها نتائج صحية سلبية ونتائج مالية واجتماعية سلبية أو لم يكن يترتب عليها أي من تلك النتائج، في كل الأحوال تناول المخدر قليله وكثيره محرم. الآن الأشخاص الذين يقومون بزراعة أو ترويج المخدرات، يعني التجار مثلا الذين يعملون على إيصال المخدرات إلى المستهلكين والتغرير بهم في الحقيقة وخداعهم والإيقاع بهم والتدليس عليهم وسلب أموالهم من جيوبهم، هؤلاء يقومون بعمل محرم وعمل فظيع وخطير، وفي الحقيقة ليس فقط إن عملهم محرم بل إن السكوت عن عملهم وعدم ملاحقتهم وعدم إظهار كراهة هذا العمل و يعني آثاره السلبية لهؤلاء والنفور منهم، نفس السكوت عن ذلك محرم ولا يجوز، لأن السكوت عن هذا هو عبارة عن التهاون بالنهي عن المنكر، والتهاون بالنهي عن المنكر لا يجوز، إضافة إلى أنه من الجهة الاجتماعية والعقلائية أمر في الحقيقة في غاية الخطورة، ولا يجوز للمجتمع بأي حال من الأحوال احتضان الأشخاص الذين يقومون بترويج المخدرات، سواء كانوا تجارا كبارا أو صغارا في كل الأحوال. وأما زراعة المخدرات فالحقيقة زراعتها نفس الزراعة بذاتها ليست محرمة إلا إذا كانت الغاية منها بيعه، بيع المخدرات، بيع المواد المخدرة في يعني في سبيل نشر تلك الآفة، وهذا بذاته يعتبر حراما، هو بنفسه حرام. فإن الزراعة كما هو حاصل في بلادنا، كما هو حاصل في معظم بلاد الشرق، فإن معظم الناس إنما يقومون بزراعة هذه النباتات من أجل ترويجها بين الناس ودفع الناس من أجل تعاطيها، وهذا يعتبر أيضا محرما. نعم زراعة المخدرات النباتات التي تنتج مواد مخدرة في سبيل الغايات والأغراض الطبية، والذي يكون محدودا جدا 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 جدا، يعني لا يمكن أن نزرع حقلا ونقول إن هذا من أجل الأغراض الطبية، أصلا هذا يعني نوع من التعمية على العقول ويعني الخداع للناس. الحاجات الطبية للمواد المخدرة هي حاجات محدودة، محدودة جدا، يعني قطعة صغيرة، مسكبة صغيرة من الأرض يمكن لها أن تنتج ما تحتاجه مثلا مدينة بكاملها أو منطقة بكاملها في ذلك، ولا يضحكن أحد على عقل أحد أن ذلك من أجل الغايات والأغراض الطبية. فإذا أصل زراعته من أجل الأغراض الطبية ليس محرما، لكن ذلك معروف بمقداره وكيفيته، أما زراعته من أجل تلك الأغراض ترويج لتعاطي الناس يصبح محرما. الآن التداوي يعني بالمواد المخدرة، نحن نعلم أن هناك أدوية تتضمن نسبة عالية من المواد المخدرة أو نسبة معينة من المواد المخدرة، إذا يعني إذا كان هناك دواء بديل عن هذه الأدوية ويحقق نفس النتائج أو النتائج المطلوبة، فإنه لا يجوز اللجوء إلى الأدوية المتضمنة للمواد المخدرة. نعم إذا كان قد وصف طبيب موثوق به مأمون وماهر وحاذق وأنه ليس هناك بديل عن هذا الدواء، وهو دواء يحتاجه المريض أو يحتاجه الإنسان بحيث أن التخلي عنه يتسبب له بأمراض خطيرة، أو لا أقول تخلي عنه يعني عدم اللجوء إليه يسبب له أمراضا خطيرة، فإنه حينئذ يصبح مباحا. فإذا هما شرطان، شرط الأول هو أن يكون ذلك بوصفة طبيب حاذق ماهر مأمون من التغرير، والشرط الثاني هو أن لا يكون هناك دواء بديل عن هذا الدواء. بعد تحقق هذين الشرطين يصبح من المباح والمحلل اللجوء إلى الدواء الذي يتضمن مواد مخدرة. نعم قد يعني يقوم بعض الأشخاص بمحاولة خداع الناس، مثلا أنني أنا أزرع ليس من أجل بلدي إنما من أجل تصديره مثلا إلى بلاد الأعداء أو بلاد الكفار والمشركين. هذه العناوين أصلا هي عناوين خادعة أيضا. أصل زراعة المخدرات لأي غاية من تلك الغايات للتجارة، سواء كانت تجارة مع الأعداء أو تجارة مع غيرهم، هي غير جائزة ومحرمة، إضافة إلى أن المال الذي يجنيه الناس من المخدرات سواء كان من زراعة المخدرات أو من تجارة المخدرات أو من يعني أن يكون وسيطا لتحصيل المخدرات من قبل بعض الأشخاص والناس ويحصل على المال، هذا المال يعتبر سحتا ومالا محرما، ولا يملكه ولا يجوز له التصرف به، ويجب أخذه وإعطاؤه، أولا يجب الامتناع عن ذلك، ثم هذا المال يجب إعطاؤه إلى أصحابه، رده إلى أصحابه، وإذا لم يعرف أصحابه فإنه يجب عليه أن يوصله إلى الحاكم الشرعي أو وكيله. والحمد لله رب العالمين.